بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه عن حكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث وصل من الدرس في أبواب صلاة العيدين، حيث يقول يرحمه الله اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملته لشرح باب فضل العمل في أيام التشريق، قوله عن سليمان هو الأعمش، ومسلم هو البطين بفتح الموحدة، لقب بذلك لعظم بطنه. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له منه، ولفظه
يعني بسماع الأعمش من مسلم البطين، وبهذا يندفع أو تندفع تهمة التدليس التي وصف بها الأعمش. نعم.
ولفظه عن الأعمش قال سمعت مسلما، وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن الأعمش، وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش فقال عن مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما،
فرواه بالعنعنة في هذه الروايات. نعم.
فأما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى ابن أبي عائشة عن مجاهد فقال عن ابن عمر بدل ابن عباس، وأما طريق أبي صالح فقد رواه أبو عوانة أيضا من طريق موسى ابن أعين عن الأعمش فقال عن أبي صالح عن أبي هريرة، والمحفوظ في هذا الحديث ابن عباس،
يعني أن الحديث مسند من مسند ابن عباس وليس من مسند ابن عمر ولا أبي هريرة. نعم.
قال وفيه اختلاف آخر عن الأعمش، رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش فقال عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبراني، وقد وافق الأعمش على روايته له عن مسلم البطين سلمة بن كهيل عند أبي عوانة أيضا،
إذ رواه عن مسلم البطين. نعم.
ورواه عن سعيد بن جبير أيضا القاسم بن أبي أيوب عند الدارمي، وأبو عوانة وأبو جرير السختياني عند أبي عوانة وعدي بن ثابت عند البيهقي. وسنذكر ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد إن شاء الله تعالى.
هذه الروايات كلها يتابع بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. نعم.
وقوله ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، كذا لأكثر الرواة بالإبهام
في هذه، يعني الأيام التي أبهمها بقوله هذه، وقصد بها أيام التشريق. نعم.
ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه،
يعني في أيام التشريق. نعم.
وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق. وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط.
بالتكبير فسر التكبير يعني بالذكر الذي يعمل به في أيام العشر وفي أيام التشريق. نعم.
وقال ابن أبي جمرة الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره. قال ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب كما رواه مسلم.
لا يتنافى مع التكبير، ولا يتنافى مع الذكر. نعم.
لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى.
نعم.
ولم يمنع فيها منها إلا الصيام، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام.
إلا الصيام هو الذي منع في أيام التشريق، حيث لا يصوم الإنسان في أيام التشريق. نعم.
قال
إنها أيام عيد وأيام أكل وشرب. نعم.
قال وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار
يعني ما دامت أيام عيد وأيام لهو فيكون فيها الغفلة، ولذلك الذكر فيها والعبادة فيها أفضل من غيرها من الأيام. نعم.
وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نياب. وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى، وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده عليهما السلام، ثم
يعني عندما رأى الرؤيا التي رأى أنه يذبح ولده وأخبره بذلك وأذن له بأن ينفذ ما رأى، لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وقام بالتنفيذ، فافتداه الله جل وعلا بالكفش وبارك له في هذا العمل الذي قام به. نعم.
قال وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده عليه.
وهي أنها وقعت فيها
محنة الخليل.
أيوة.
بولده عليهما السلام ثم من عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك انتهى.
يعني هذا من النكات التي تلتمس لإثبات زيادة الفضل فضل العبادة في أيام التشريق. نعم.
وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه. والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر.
يعني الروايات التي جاءت تنص على أن أفضل العمل إنما هو في أيام العشر لا في أيام التشريق. نعم.
وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور.
يعني غندر محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد على أن أفضل الأعمال ما من أيام العمل أفضل فيها من أيام العشر فهي بهذا تكون أفضل من أيام التشريق. نعم.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة. وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر.
نعم.
وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية فقال من هذه الأيام العشر بدون يعني.
نعم.
وقد ظن بعض الناس أن قوله يعني أيام العشر تفسير من بعض رواته
تفسير يعني وقوله ويجمع تفسير ويعتبر هذا نوع من الإضافة والزيادة على النص. نعم.
لكن ما ذكرناه من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر.
نعم.
وكذا وقع في رواية القاسم
يعني أن هذا ليس تفسيرا ولا يعتبر إدراجا وإنما هو من نص الخبر الذي جاء حيث بين أن المراد بهذه الأيام هي أيام العشر. نعم.
وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة.
وكلها نصت وصرحت بأن الأيام الفاضلة هي أيام العشر من شهر ذي الحجة. نعم.
فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق.
أيوة. وقد حملوا ذلك على أنها لما كانت مجاورة لأيام العشر أكسبت هذا الأجر فصارت هي أيضا مثل أيام العشر في فضل العمل خصوصا ما أشاروا إلى أنها أيام فيها يعني الغفلة ولأنها أيام أكل وشرب فبهذا يكون العمل الصالح فيها مثل العمل الصالح في العشر من شهر ذي الحجة. نعم.
قال الحافظ ويجاب بأجوبة أحدها أن الشيء يشرف بمجاورته
للشريف يعني. فالأيام أيام التشريق شرفت بمجاورتها للأيام العشر. نعم.
بمجاورته للشيء الشريف. وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر. وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث، فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق.
نعم.
وثانيها أن عشر ذي الحجة إنما شرف لوقوع إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه.
وأيام التشريق هي أيضا أيام لإكمال مناسك الحج فيها، فصارت مثلها في الشرف أيضا. نعم.
وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك من تتماته، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل، ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منها. وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة في صدر الترجمة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدمت الإشارة إليه،
حيث بين أن كلا هذه الأيام أيام العشر وأيام التشريق وجد فيها هذا الفضل، وشرع فيها التكبير والتذكير والعمل الصالح. نعم.
وثالثها أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر، وهو يوم العيد،
يعني يوم العيد يوم مشترك بين أيام التشريق وأيام العشر من شهر ذي الحجة. نعم.
وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق،
فصار يعني يوم مشترك بينهما، فنال هذه الأيام الشرف لما في يوم العيد من الفضل ومن الشرف. نعم.
فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق، لأن يوم العيد بعض كل منها، بل هو رأس،
لأن يوم العيد يوم مشترك في كل من أيام العشر وأيام التشريق. نعم.
بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه.
نعم.
وهو يوم الحج الأكبر كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقوله قالوا ولا الجهاد في رواية سلمة بن كهيل المذكورة، فقال رجل ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل،
يعني فقال رجل أو فقال سائل ما سموه ولم يبينوا من هو السائل. نعم.
وفي رواية غندر عند الإسماعيلي قال ولا الجهاد في سبيل الله مرتين، وفي رواية سلمة بن كهيل أيضا حتى أعادها ثلاثة،
يعني هذه الأيام الفاضلة تفضل حتى الجهاد في سبيل الله، كأن هذا هو السؤال، فأخبروا بأنها تفضل إلا في حالة أن يخرج الإنسان بماله وعتاده ولا يرجع، فعندئذ يكون الجهاد أفضل من هذه الأيام. نعم.
ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم.
نعم.
وكأنهم استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده الحديث. وسيأتي في أوائل كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونذكر هناك وجه الجمع بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقوله إلا رجل خرج كذا للأكثر، والتقدير
هذا يدل على أن هذه الهيئة وهذه الصيغة تكون أفضل من مسألة الذكر والتكبير والعمل الصالح في أيام العشر وفي أيام التشريق. نعم.
والتقدير إلا عمل رجل، وللمستملي إلا من خرج.
نعم.
وقوله يخاطر أن يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه.
نعم.
وقوله فلم يرجع بشيء، أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له. قال ابن بطال هذا اللفظ يحتمل أمرين: أن لا يرجع بشيء من ماله، وإن رجع هو وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة.
فعندئذ يكون عمله أفضل من العمل في أيام العشر وفي أيام التشريق. نعم.
وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله فلم يرجع بشيء يستلزم أنه يرجع بنفسه ولا بد انتهى، وهو تعقب مردود، فإن قوله فلم يرجع بشيء نكرة في سياق النفي
فتكون عامة في كل شيء حتى نفسه. نعم.
فتعم ما ذكر. وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا في أكثر الروايات التي ذكرناها فلم يرجع من ذلك بشيء. والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء، بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال.
نعم.
ويدل على الثاني وروده بلفظ يقتضيه، فعند أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ إلا من عقر جواده وأهريق دمه.
ففي هذه الحال لا يرجع بشيء. نعم.
وعنده في رواية القاسم بن أبي أيوب إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله.
فهو صريح في أنه لا يرجع بشيء. نعم.
وفي طريق سلمة بن كهيل فقال لا إلا أن لا يرجع. وفي حديث جابر إلا من عفر وجهه في التراب فظهر بها،
بمعنى أنه استشهد. نعم.
فظهر بهذه الطرق ترجيح ما رده، والله أعلم. وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله، وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل
فضل الأزمنة وفضل الأمكنة. نعم. فالأزمنة في هذه العشر من شهر الحج، من شهر ذي الحجة، والثلاثة من في أيام التشريق، فيكون فضلها يعني من أفضل الأزمنة. وفضل الأمكنة أيضا كونها في الحرم وكونها يعني في أيام الحج. نعم.
قال وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة.
وهذا أيضا فيه هذا الاستنباط أن العشرة من شهر ذي الحجة أفضل أيام العام. نعم.
وتظهر فائدة ذلك في من نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام، فلو أفرد يوما منها تعين يوم عرفة، لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور. فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة، جمعا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. رواه مسلم.
نعم. وخير الأيام يوم عرفة، لأنه اليوم الذي ينزل الله سبحانه وتعالى فيه الملائكة، وينزل جل وعلا عشية يوم عرفة فيغفر لمن بعرفة ولمن شهدوا له. نعم.
أشار إلى ذلك كله النووي في شرحه،
يعني في شرحه على كتاب مسلم. نعم.
وقال الداودي: لم يرد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة، يعني فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان يوم جمعة أم لا.
نعم.
ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه،
اجتماع فضل الجمعة وفضل العشر العشر من ذي الحجة أو أيام التشريق. نعم.
واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل،
لاندراج الصوم في العمل، فيكون أيضا الصوم أفضل من غيره من الأعمال، أو أفضل في هذه الأيام من مثله في غير أيام العشر. نعم.
واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا.
نعم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الصوم في هذه الأيام من باب الترفق بأمته كي لا يفرض عليهم، لكن الفضل فيه قائم، لأنه من الأعمال الصالحة التي لو أديت في هذا اليوم في هذه الأيام يكون فضلها أكبر وأعظم من غيرها من الأيام. نعم.
والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره،
فتجتمع أعمال الصيام في هذه العشر من الصلاة ومن الصوم، خصوصا لمن وجب عليه الصوم في التمتع ولم يجد هديا، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وتكون في أيام العشر في أيام عشر ذي الحجة، ما عدا يوم عرفة ويوم العيد فيكون فيها صوم مشروع، وتكون فيها أيضا يكون فيها ذكر مشروع، ويكون فيها أداء مناسك الحج ومناسك العمرة، وهو أيضا من المشروعات. ففيها تجتمع كثير من أعمال العبادات التي لا تحصل في غيرها من أعمال من أيام السنة. نعم.
وعلى هذا، هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال.
نعم، الظاهر أنه يشمل الجميع، الحاج لتفرغه لأداء النسك، والمقيم لأنه يمكنه مشاركته بالصلاة والصوم والذكر كما كان يفعله ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، حيث يخرجون إلى الأسواق ويكبرون في أيام العشر. نعم.
وقال ابن بطال وغيره: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط.
لو التكبير. نعم.
لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب
ولا يكون فيها صيام. نعم.
أيام أكل وشرب وبعال.
نعم.
وثبت تحريم صومها، وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك، فدل على تفريغها لذلك.
فيكون التكبير هو العمل السائغ فيها. نعم.
مع الحظ على الذكر المشروع منه فيها التكبير فقط.
نعم.
ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير، وتعقبه الزين.
يعني إن الحافظ إن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر من الأعمال الفاضلة في أيام التشريق إلا التكبير، فهو مشعر بأن العمل المطلوب هو التكبير لا غير. نعم.
وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه العبادة، وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال الكرماني: الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير، بل المتبادر إلى الذهن منه أن المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب،
فهذه أيضا من الأعمال الصالحة.
قال: مع أنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده باب التكبير أيام منى معنى، ويكون تكرارا محضا.
هذا كما أشار البعض إلى أنه من باب ذكره زيادة للتنبيه عليه، ولا يعني أنه لا يكون في ما تضمنه ترجمة الباب السابق. نعم.
ويكون تكرارا محضا انتهى. والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به، وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال. وأما المناسك فمختصة بالحاج، وجزمه بأنه تكرار متعقب، لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية
لمشروعية هذا التكبير. كيف يكون يعني؟ حيث يكون خلف الصلوات الفرائض أو الصلوات الفرائض والنوافل وغير ذلك، أو على الإطلاق كما كان يفعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم في أيام منى. نعم.
لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير، والثانية لمشروعيته وصفته، أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار. وقد وقع في رواية ابن عمر من الزيادة في آخره فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير.
فهذا تذكير أو تنبيه أو إرشاد إلى أنواع العمل الصالح المطلوب فعله في أيام منى. نعم.
وللبيهقي في الشعب من طريق عدي بن ثابت في حديث ابن عباس فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير، وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال وفي رواية عدي من الزيادة، وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل بسبعمائة ضعف. وللترمذي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، لكن إسناده ضعيف.
يعني هذا الأثر. نعم.
وكذا الإسناد إلى عدي بن ثابت والله أعلم
فيه ضعف، لا سيما وأن أيام التشريق أيام لا يجوز الصوم فيها، ليست من الأيام المباح الصيام فيها ولا التقرب فيها. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.
نعم.
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون،
يعني بتكبيره، ويسمع الناس في منى تكبير أهل المسجد فيكبرون حتى إن منى لترتج من التكبير. نعم.
فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا.
يعني يكسر فيها من التكبير في أيام منى. نعم.
وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
يعني منهم من يكبر ومنهم من يلبي، وهذا أثناء خروجهم من منى إلى عرفات في يوم عرفات. نعم.
قال: وحدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
يعني هذا الفعل الذي جاء عن أم عطية رضي الله عنها إنما هو في صلاة العيد يوم الأضحى، في غير أعمال الحج، هي من أعمال الناس في غير الحج. فكونهم يخرجون في يوم عيد الأضحى ويفعلون هذه الأفعال ويخرجون يخرجن النساء أو يخرجون النساء أو يخرجن النساء سواء كنا يتمكن من الصلاة أو لا يتمكن من الصلاة عند من عندها عذر، لكنهم يشتركون مع المصلين في سماع الخطبة وفي الذكر وفي التكبير وفي الدعاء عسى أن يحصل لهم من الأجر والبركة في خروجهم مع المصلين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب التكبير أيام منى أي يوم العيد والثلاثة بعده.
لأيام أيام منى أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق. نعم.
وقوله وإذا غدا إلى عرفة أي صبح يوم التاسع. قال الخطابي: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل.
ذا كما يفعل أهل الجاهلية.
وقوله وكان عمر يكبر في قبته بمنى إلى آخره، وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته بمنى.
وكان قبته يعني في خيمته التي كان يضربها ويقيم فيها أيام منى وأيام التشريق، فكان يعني يشتغل بالتكبير ويجهر بالتكبير، فإذا سمع الناس تكبيره كبر أهل المسجد، والمراد به مسجد الخيف الذي هو قريب من خيام عمر رضي الله عنه، ثم يكبر أهل الأسواق وأهل منى حتى إن منى لترتج من التكبير. نعم.
قال: كان عمر يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا، أو حتى ترتج منى تكبيرا. ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي. وقوله ترتج بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات.
نعم.
قوله وكان ابن عمر إلى آخره، وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره سواء. والفسطاط بضم الفاء ويجوز كسرها ويجوز مع ذلك بالمثنى.
الفسطاط وفسطاط. نعم.
ويجوز مع ذلك بالمثنات بدل الطاء.
فسطاط التاء الأول تاء فسطاط ليست فسطاط.
وبإدغامها في السين فتلك ست لغات.
نعم.
وقوله فيه وتلك الأيام وتلك الأيام جميعا، أراد بذلك التأكيد، ووقع في رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما تقدم ذكره.
نعم.
وقوله وكانت ميمونة أي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على أثرها هذا موصولا. قوله
وإنما ذكر أثرها معلق. نعم.
وقوله وكان النساء في رواية غير أبي ذر وكن النساء، وهي على اللغة القليلة
يعني على لغة أكلون البراغيث كن النساء. مع لأن ضمير كنا بدل النساء بدلا من ضمير كنا وكنا النساء. نعم.
وأبان
وهي لغة يعني لكنها لغة قليلة عند العربي وليست لغة مشهورة وليست لغة مشهورة. نعم.
وأبان المذكور هو ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أميرا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان.
إن عبد الملك بن مروان يلتقي نسبه مع عثمان رضي الله عنه في أمية ولذلك قيل إنه ابن عم أبيه. نعم.
وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العيدين وحديث أم عطية في الباب سلفهن في ذلك.
نعم.
وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال.
يعني إن كانت في منى وفي عرفة أو كانت في المدن عند صلاة العيد. نعم.
وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات
اللي هي صلوات الفرائض تبدأ من صبيحة يوم عرفة أو من عشية يوم عرفة وتمتد إلى آخر أيام التشريق يكبر فيها بعد كل فريضة، وبعضهم يرى أنه يكبر فيها بعض الفرائض وبعض النوافل، بعضهم يزيد أو ينقص من التكبير في بعض الأيام سواء كانت بعد فريضة الفجر أو فريضة الظهر أو فريضة العصر، وهي روايات وأقوال نقلت عن أهل العلم في هذا الباب. نعم.
ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل.
نعم.
ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤدات دون المقضية.
يعني في الصلوات المؤداة في وقتها لا الصلاة المقضية. نعم.
وبالمقيم دون المسافر.
وبالمقيم يعني المقيمون هم الذين يكبرون يشاركون في تكبيراتهم هذه أهل السفر أهل الحج. الحمد لله.
حمدكم الله.
دينكم مصر. يشاركون الحجاج في عرفة وفي المزدلفة وفي منى. نعم.
وبساكن المصري دون القرية.
وبساكن المصري عن المدن الكبيرة دون القرى فلا يطلب منهم ذلك. كل هذه مجالات اختلاف بين الفقهاء أوردوها في كتبهم. نعم.
وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده.
نعم. أن هذا التكبير يكون شاملا في المدن وفي القرى وفي عرفة وفي المزدلفة وفي غيرها. نعم.
وللعلماء اختلاف أيضا في ابتدائه وانتهائه،
متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي. نعم.
فقيل من صبح يوم عرفة وقيل من ظهره وقيل من عصره وقيل من صبح يوم النحر وقيل من ظهره وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر وقيل إلى عصره وقيل إلى ظهر ثانيه وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق وقيل إلى ظهره وقيل إلى عصره.
وآخر ما يعني جاء من الأقوال في نهايته أنه ينتهي بعد صلاة عصر يوم آخر أيام التشريق يعني يوم 13 من أيام شهر ذي الحجة. نعم.
حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء. وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة آخر أيام منى، أخرجه
يعني من صبح يوم عرفة ويمتد إلى آخر أيام منى.
أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم. وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم، وهو قول الشافعي وزاد: ولله الحمد.
نعم، الله أكبر ولله الحمد.
وقيل يكبر ثلاثة ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه. وبه قال أحمد وإسحاق. وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. وقوله سألت أنسا في رواية أبي ذر سألت أنس بن مالك رضي الله عنه.
نعم.
وقوله ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، هذا موضع الترجمة، وهو متعلق بقوله فيها وإذا غدا إلى عرفة،
يعني يبدأ التكبير إذا غدا إلى عرفة. نعم.
وظاهره أن أنسا رضي الله عنه احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية،
يعني في مكان لبيك اللهم لبيك يمكنه أن يكتفي بالتكبير، لأن منهم من كان يلبي ومنهم من كان يكبر. نعم.
ويحتمل أن يكون من كبر أضاف التكبير إلى التلبية.
نعم، يلبي ويكبر.
وسيأتي بسط الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقوله حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص كذا في بعض النسخ عن أبي ذر، وكذا لكريمة وأبي الوقت حدثنا
يعني
محمد،
وهي من رواياتي صحيح، من الروايات عن صحيح في صحيح الإمام البخاري، لأن كريمة وأبي الوقت وكشميهني يروون هذا عن شيوخ تلاميذ الإمام البخاري الذين رأوا عنه مباشرة. نعم.
كذا في بعض النسخ عن أبي ذر وكذا
أبي ذر وكالفربري وغيرهم. نعم.
وكذا لكريمة وأبي الوقت حدثنا محمد غير منسوب، وسقط من رواية ابن شبوية وابن السكن وأبي زيد المروزي.
نعم.
وأبي أحمد الجرجاني
سقط اسم حدثنا محمد، وإنما رواه مباشرة عن شيخ محمد. نعم.
ووقع في رواية الأصيل عن بعض مشايخه قال حدثنا محمد البخاري،
ولعله أراد به محمد بن إسماعيل. نعم.
فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر ابن حفص فيه.
فيقول البخاري حدثنا عمرو بن حفص، نعم.
وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة، وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانا، والراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد.
يعني حدثنا حفص بن عمر مباشرة،
عمر بن حفص
أو عمر بن حفص.
وبدأ
يعني أن البخاري يقول حدثنا عمر بن حفص، نعم.
والراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. ووقع في حاشية بعض النسخ لأبي ذر محمد، هذا يشبه أن يكون هو الذهلي، فالله أعلم. وعاصم المذكور في الإسناد هو ابن سليمان، وحفصة هي بنت سيرين. وسيأتي الكلام على المتن بعد سبعة أبواب، وسبق بعضه في كتاب الحيض، وموضع الترجمة منه قوله ويكبرنا بتكبيرهم،
يعني هذا في حديث معطية، نعم.
لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيام منى، ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونهن أياما معدودات، وقد ورد الأمر بالذكر فيهن. وقوله كنا نؤمر كذا في هذه،
يعني وأن هذا الفعل ليس مقصورا على الحجاج وعلى من في منى، وإنما هو يشمل من في منى وفي غيرها من المدن، كما قال كما ذكر ذلك في حديث معطية، نعم.
وسيأتي قريبا بلفظ أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قولوا حتى نخرج أو حتى نخرج،
حتى نخرج، نعم.
حتى نخرج بضم النون، وحتى للغاية والتي بعدها للمبالغة. وقوله من خدرها بكسر المعجمة أي سترها، وفي رواية الكشميهني من خدرتها بالتأنيث. وقوله في آخره وطهرته بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة في الطهارة،
يعني ليشهدوا طهارة ذلك اليوم، ويشهدوا الدعاء في ذلك اليوم وما فيه من التزكية في الخروج وفي الدعاء، نعم.
والمراد بها التطهر من الذنوب. وقوله فيكبرن بتكبيرهم، ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح، وقد أخرجه مسلم أيضا. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا،
المراد به يعني أنه يتخذها، أنه يتخذ الحربة سترة ليصلي إليها، نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي،
يعني على أنها سترة له، نعم.
قوله باب الصلاة إلى الحربة، زاد الكشميهني يوم العيد. وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث دون زيادة الكشميهني في أبواب السترة وعبد
يعني أن المسألة عامة وليست خاصة بيوم العيد، إذا صلى لغير سترة توضع الحربة بين يديه سترة له، نعم، سواء كان في صلاة العيد أو في غير صلاة العيد، نعم.
وعبد الوهاب المذكور هنا
سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.